الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الخامس من شرح باب صلاة التطوع من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام التراويح، قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة. التراويح حكمها سنة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون. قوله 20 ركعة في الروض المربع، قال: لما روى أبو بكر عبد العزيز، هذا من الحنابلة، في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، وهذا الحديث لا يصح. إذن من الصلوات التي سن لها الجماعة التراويح، وهو قيام رمضان، وقلنا أن التراويح سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان، من صام رمضان وقامه، من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه، كما ستأتي الألفاظ عن عمر رضي الله عنه. إذن الجماعة في التراويح مشروعة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا: الجماعة في التراويح أفضل، وهذا هو الراجح. قال أحمد: وإن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به. وجاء عن عمر أنه كان يصليها في الجماعة، كما سيأتي ذكر الألفاظ عن عمر رضي الله عن الجميع، وصلاها كذلك جماعة علي، كما سيأتي ذكره. القول الثاني قال الطحاوي: كل من اختار التفرد ينبغي أن يكون ذلك على ألا يقطع معه القيام أو يقطع معه القيام في المساجد. فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا، هذا القول روي عن الليث بن سعد. القول الثالث قال مالك والشافعي: قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب إلينا، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت، احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم. والراجح هو القول الأول، قال ابن قدامة: إجماع الصحابة على ذلك، وهذا قول ابن قدامة رحمه الله، وهذا الإجماع لا يصح كما سيأتي بعد قليل. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما ذكرنا، وذكروا حديث أن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة، أخرجه ابن ماجه، وسنده لا بأس به، وسنده لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم. فابن قدامة يقول: فإن قيل فعلي لم يقم مع الصحابة، قلنا: بل قام مع الصحابة، كما سيأتي تفصيله. عن ابن عمر أنه كان لا يقوم مع الناس في رمضان، أخرجه ابن أبي شيبة. وكذلك عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عمر: أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: تنصت كأنك حمار، بمعنى أن الذي يصلي لوحده سيقرأ وأما الذي يصلي مع الناس فسينصت. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. عن ابن أبي الحسناء أن عليا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة، أخرجه ابن أبي شيبة بألفاظ وطرق، وكذلك غير ابن أبي شيبة، وما ثبت عن علي إسناده صحيح، يقوي بعضه يقوي له طرق يقوي بعضها بعضا، وبعضهم يضعف هذا الأثر لأن ابن أبي الحسنى مجهول، وابن أبي الحسنى يروي عن علي، والتابعون الجهالة فيهم لا تؤثر، خاصة أن هذا الأثر له طرق يقوي بعضها بعضا. عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بـ3، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن زيد بن وهب قال: كان عبد الله يؤمنا في رمضان. إذن هذه الأدلة تدل على مشروعية الجماعة، على مشروعية الجماعة في التراويح، في التراويح. والسنة لو صلى بهم 20 ركعة في جماعة فلا بأس، ولو صلى بهم 11 فلا بأس. روى مالك عن زيد عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر بـ23 ركعة، بـ23 ركعة. والرواية عن عمر ستأتي بعد قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وذكروا حديث قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا الحديث الذي تأخر وخرج الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركهم. أما حديث أبي هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. رواه أبو داود والحديث ضعيف. إذن نسبت للتراويح لعمر بن الخطاب لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصليها بهم، يصليها بهم كما ستأتي الروايات. الروايات عن الصحابة في عدد ركعات التراويح. عن عمر: جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلي وعلى تميم الداري على 21 ركعة، أخرجه عبد الرزاق وغيره. هذه الرواية الأولى عن عمر أنه كان يعني كانوا يعني أبي وتميم يصلون 21 ركعة، هذه الرواية الأولى. كذلك الرواية الثانية، الرواية الثانية عن عمر التي في صحيح البخاري ليس فيها تحديد عدد الركعات، ليس فيها تحديد عدد الركعات، وإنما أمرهم أن يصلوا بصلاة قارئهم، بصلاة قارئهم كما أخرجه البخاري. ثبت كذلك في الموطأ 11 ركعة، ثبت أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة. إذن عندنا ورد أنه 11 ركعة عن عمر، وورد الرواية الأولى 21 أو 23 أو 23 بـ20 ركعة ثم وتر. الراجح والله أعلم أن رواية 20 ركعة أو 21 ركعة أصح وأكثر من رواية 11 ركعة، لأن رواية 20 ركعة لها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. فعلى هذا نقول ثبت عن عمر 11، وثبت كذلك 20 مع الوتر 21 أو مع الشفع والوتر 23. إذن الراجح ثبوت ذلك عن عمر أنه يصلي بهم عشرين، أن عمر أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة، عشرين ركعة. الأثار رواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى. وكما قلنا الأثار المروية عن عمر بعشرين أكثر من الرواية المروية عن عمر بإحدى عشرة وأصح، هذا الذي يبدو والله أعلم. وكذلك أثر علي أنه صلى بهم في رمضان عشرين ركعة، عشرين ركعة. لذلك اختلف أهل العلم في عدد الركعات. القول الأول قالوا عشرون ركعة، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد. القول الثاني قالوا 36 ركعة، وهذا قول مالك، وهذا قول مالك. وقالوا تعلقوا بفعل أهل المدينة، قالوا فإن صالح مولى التوأمة قال أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس. القول الثالث 11 ركعة، وبه قال بعض المتأخرين لحديث علي، عفوا لحديث عائشة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11. قالوا اقتصاره صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها، وهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، أخرجه البخاري ومسلم. قوله مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، وهذا عام يشمل 11 يعني 10 ركعات مع الوتر، أو 20 ركعة، أو 36 ركعة. الحديث عام، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، فلم يحددوا عددا محدودا في صلاة التراويح. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 لا نفهم، لا يفهم منه أنه يخصص العموم، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا عام يشمل 11 أو أكثر أو أقل. قد يقول قائل هذا عام صلاة الليل مثنى مثنى مخصوص بحديث 11، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الفعل، هذه قاعدة، الفعل لا يخصص القول، لا يخصص القول. إذا كان الفعل بنفس أحد أفراد القول، بمعنى أن صلاة الليل، حديث صلاة الليل مثنى مثنى يشمل عدة أنواع، يشمل النوع الأول 11، يشمل 20، يشمل 6 ركعات، 9 يعني 8 ركعات مع الوتر، يشمل 36، وهكذا. التنصيص على أنه 11 هذا فيه أن 11 هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على أن غير 11 لا يجوز، لأن حديث صلاة الليل مثنى مثنى هذا عام يشمل جميع الأحاديث، يشمل جميع الصفات، أو يشمل جميع الأنواع. وبلا شك أن يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، لكن لو صلى بغير 11 فهو أتى بفعل النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا فهم الصحابة. فعمر رضي الله عنه صلى 20 ركعة، ولو كان هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الزيادة على 11 لم يفعل عمر رضي الله عنه هذا الفعل. وهل نقول أن فعل عمر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فنترك فعل عمر لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول فعل عمر لم يكن مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. وعمر أمر أبي وأمر تميماً الداري، فهذا دليل على إجماع الصحابة على هذا الفهم، ولم يرد عن واحد من الصحابة أنه منع الزيادة على 11، مما يدل على أن هذا الفهم، فهم بعض المتأخرين لا يصح، لا يصح. ذكرنا الأثار عن عمر، وذكرنا الأثار عن علي رضي الله عن الجميع. فالراجح الله أعلم من أقوال أهل العلم كما قلنا الجواز الزيادة على 11، على 11. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.